بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. موضوع الولاية على أموال الصبي أو الصبية هذا موضوع فيه كثير من الجزئيات والتفصيلات التي لربما تكون محل تساؤلات عند المؤمنين والمؤمنات، فلا بأس أن نلقي بعض الضوء على بعض الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع الفقهي المهم. قبل كل شيء لابد أن نلاحظ أننا نتحدث هنا عن الولاية على مال الصبي أو الصبية، بمعنى أننا نتحدث عن ذلك الولد ذكرا كان أم أنثى الذي لم يصل بعد إلى سن البلوغ، هذا الذي تكون على ماله ولاية لأحد. نتحدث عن ذلك الصبي الذي لم تتحقق عنده أي علامة من علامات البلوغ. علامات البلوغ عند الأولاد عند الذكور ثلاث علامات عند المشهور من الفقهاء، في الرأي المشهور عند الفقهاء ثلاث علامات. العلامة الأولى إكمال 15 سنة هلالية هجرية، والعلامة الثانية الاحتلام، والعلامة الأخيرة عند المشهور هي إنبات الشعر الخشن على العانة. هذه هي العلامات في الرأي المشهور. سماحة السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يضيف علامة رابعة هي نبات الشعر الخشن على الشارب أو الذقن. إذا أنبت شعرا خشنا، وليس هذا الزغب الخفيف، وإنما إذا أنبت شعرا خشنا على الشارب أو الذقن فهذه علامة رابعة أيضا يقبلها السيد السيستاني حفظه الله ورعاه. إذا توافرت إحدى هذه العلامات هذا معناه أن هذا الصبي أصبح بالغا، وعند الصبية علامة البلوغ هي إكمال 9 سنوات هجرية هلالية. الصبية إذا أكملت 9 سنوات هجرية هلالية أصبحت بالغة. إذا أصبح هذا الصبي بالغا يعني لم يعد صبيا، إذا أصبحت الصبية بالغة لم تعد صبية، عندئذ لا ولاية لأحد على الإطلاق على ماليهما. أنا أنبه على هذه القضية لأنه أنا شايف عند بعض المؤمنين والمؤمنات أكو اعتقاد خاطئ، يقول لك يا أخي هذه بنية عمرها 10 سنين بعدها ما عندها رشد، ما واصلت إن الرشد، أو هذا الولد توا مكمل 15 سنة هجرية بعد ما عنده سن الرشد ما واصل. بعض الناس عندهم تصور أن سن الرشد لابد أن يكون 18 سنة مثلا أو 19 سنة، كأنهم أخذوا بما هو المتعارف في بعض الأوساط. أقول من الناحية الفقهية ما عندنا شيء اسمه والله توا ما واصل سن الرشد، المقياس في النظر الفقهي هو البلوغ. متى ما أصبح هذا الولد ذكرا كان أم أنثى، لأن الولد تطلق على الذكر والأنثى، فمتى ما أصبح بالغا لم تعد لأحد ولاية لا عليه ولا على ماله. وإذا رأيتم في بعض العبارات الفقهية أن الفقيه يعبر ويقول إذا بلغ راشدا، هذه راشدا لا تتصور أن المقصود منها الوصول إلى سن الرشد يعني 18 سنة 19 سنة، لا، هذا الرشد الذي يعبر به الفقهاء المقصود به ما كان مقابل السفه. إذا بلغ راشدا يعني وصل إلى سن البلوغ وهو عنده رشد عقلي، بمعنى أنه ليس سفيها، هذا هو المقصود. فأعود وأقول الحديث كل الحديث إنما هو عن الولاية على مال الصبي أو الصبية. أما من بلغ فذاك لا ولاية لأحد لا عليه ولا على ماله، وهذا من المسلمات عند الفقهاء. طيب نأتي ونقول الولاية على مال الصبي أو الصبية تكون لمن؟ يقول الفقهاء هذه الولاية تكون للأب والجد للأب وإن على. ما معنى وإن على؟ يعني أبو الجد، جد الجد، أيضا كل هؤلاء لهم الولاية على مال الصبي. الأب والجد للأب، الجد من طرف الأب وإن على، فهؤلاء لهم الولاية على مال الصبي. طيب فلنتوقف لحظة هنا، هؤلاء الذين لهم الولاية على مال الصبي هل يشترط فيهم العدالة؟ يعني لابد أن يكون إنسانا عادلا، لا يرتكب الذنوب، لا يترك الواجبات حتى تثبت له الولاية في مال الصبي؟ نقول لا، الفقهاء يقولون لا تشترط العدالة، الولاية على مال الصبي ليست مشروطة بالعدالة، حتى إذا لم يكن عادلا هذا ولده فله الولاية على ماله، هذا الشيء. ثم هذه الولاية هل هي مشروطة؟ نحن قلنا الأب له ولاية والجد للأب، هل ولاية كل منهما مشروطة بإذن الآخر؟ يعني لو كان الأب موجودا والجد أيضا موجودا، إذا أراد الأب أن يتصرف في مال ولده هل يحتاج إلى إذن الجد؟ أو إذا أراد الجد أن يتصرف في مال الحفيد هل يحتاج أيضا إلى إذن الأب، أي إلى إذن ابنه؟ الجواب لا، يقول الفقهاء كل من أولئك مستقل في تصرفه، يستطيع أن يتصرف بدون الرجوع إلى الآخر، بدون الرجوع إلى الشخص الآخر. طيب إذن هنا يثور سؤال، ماذا لو تعارض التصرفان؟ يأتي الأب مثلا ويبيع مال ابنه لزيد، ويأتي الجد ويبيع الشيء نفسه لعبيد. طيب هنا إذا قلنا كل منهما لا يحتاج إلى إذن الآخر، الآن عمل من منهما يكون إذن نافذا؟ الجواب يقول الفقهاء في هذه الحالة عمل المتقدم منهما، الذي تقدم تصرف أولا عمله يكون نافذا، والعمل الآخر الذي يتصادم مع هذا العمل ويتنافى معه، العمل الآخر المتأخر لا يكون نافذا. إذن لكل من الأب والجد للأب الاستقلالية في ولايته على هذا الولد ذكرا كان أم أنثى. أما غير الأب والجد للأب فلا ولاية له على الإطلاق، لا الأم ولا الأخ الكبير ولا العم ولا الخال ولا غير أولئك، فقط الأب والجد للأب هما اللذان لهما الولاية على مال هذا الولد. يعني الأم في البيت إذا أرادت أن تتصرف في مال ولدها، الأم لا يحق لها ذلك، تحتاج إلى إذن من الأب. إذا أرادت لتصرفها أن يكون شرعيا لا بد أن تستأذن الأب، ولو أن تعرف هذا الإذن بشاهد الحال، يعني لو كانت تعلم أن زوجي، أن أبا هذا الولد لا يمانع قطعا من التصرف الفلاني، إذا كانت تجزم بذلك، تقطع بذلك، مطمئنة من ذلك، هذا يكفي بشاهد الحال يكفي. أو بالفحوى، الأب أذن لها فيما هو أكبر من هذا التصرف الذي تريده هي الآن، هذا أيضا كاف. لكن المهم أن على المرأة المؤمنة أن تحرز رضا هذا الأب، بدون رضاه بدون إذنه لا يكون تصرفها تصرفا شرعيا في مال هذا الولد. لا تقول أن هذه المرأة هذا ابني وأنا حملته وأنا تعبت عليه، هذه القضايا ما لها اعتبار شرعا، بمعنى أنها لا تؤثر في مسألة الولاية، الولاية لمن جعلها، لمن جعله الله، لمن جعل الله سبحانه وتعالى له الولاية وهو الأب أو الجد للأب كما قلنا. طيب الآن نأتي ونتعمق قليلا. قلنا الأب والجد للأب لهما الولاية، لكن لهما الولاية مطلقا؟ يعني يتصرفان كما شاء، والله الأب يبيع كما يريد والجد أيضا يبيع كما يريد؟ نقول لا، الأب والجد للأب لهما الولاية على مال هذا الصبي، هذا صحيح، ولكن ليس كيفما كان، وإنما هناك ضوابط يذكرها الفقهاء في هذه المسألة، فلنذكر ذلك بسرعة في هذه العجالة. يقول الفقهاء: لا يشترط في صحة تصرف الولي أي الأب أو الجد للأب وجود المصلحة، ولكن يشترط عدم وجود مفسدة. أما إذا وجدت هناك مصلحة في العمل فلا يحق لهما التفريط فيها. خل نشرح هذه العبارة بشيء من التوضيح. الفقهاء يقولون أيها الأعزاء الكرام أنه لا يشترط في صحة التصرف أن تكون هناك مصلحة، يكفي في صحة التصرف أن لا تكون هناك مفسدة. كيف يعني؟ نوضح. أحيانا الأب يريد أن يقدم على شيء، على معاملة ما، على تصرف ما في مال هذا الصبي، هذا التصرف من الواضح من البدء أنه لا مصلحة فيه. يعني مثلا بمال هذا الصبي هذا الأب سيشتري بضاعة، والناس كلهم يعلمون أن هذه البضاعة التي اشتراها هذا الأب، هذه البضاعة لن يربح منها شيئا، كلهم يعلمون، مع ذلك هذا الأب يريد أن يشتري، هل يجوز له؟ الجواب: حتى إذا لم تكن هناك مصلحة يجوز له أن يشتري، وشراؤه صحيح وتصرفه صحيح حتى إذا لم تكن هناك مصلحة، بشرط ألا تكون هناك مفسدة. إذا قالوا له: يا فلان هذه البضاعة التي تشتريها هذه ستخسر فيها، هذه فيها خسارة محققة، هنا لا يجوز له أن يشتري، لا يجوز له تكليفا، وأيضا شراؤه يكون باطلا شرعا. يعني أنت أيها المؤمن إذا علمت أن هذا الأب قد اشترى مثل هذا الشراء الذي فيه مفسدة لولده، اعلم أن هذه المعاملة باطلة شرعا. شنو يعني باطلة؟ يعني كل واحد فيكم فليحتفظ بما عنده، لا يحصل هناك نقل وانتقال للمالين أصلا. لماذا؟ لأن المعاملة في نظر الشرع تكون باطلة ما دامت فيها مفسدة لهذا، لمال هذا الغلام أو لمال هذا الصبي أو الصبية. إذن لا تشترط المصلحة، ولكن يشترط عدم وجود مفسدة، هذا واضح؟ طيب، ثم قال الفقهاء: إذا كانت هناك مصلحة فلا يجوز للولي أن يفرط فيها. كيف يعني؟ يعني يأتي الأب يريد أن يدخل في معاملة من المعاملات فيجد نفسه مخيرا بين معاملتين اثنتين، يستطيع أن يدخل في المعاملة ألف ويستطيع أن يدخل في المعاملة باء، ويعلم الأب جيدا من خلال معرفته بالسوق، من خلال معرفته بالأوضاع الاقتصادية، يعلم جيدا أن الدخول في المعاملة ألف سيجعله يربح مثلا 2000 ريال، بينما دخوله في المعاملة باء سيجعله يربح 2500 ريال. هنا يقول الفقهاء: لا يجوز له أن يدخل في المعاملة الأولى، لا يجوز، ولو دخل في المعاملة الأولى المعاملة باطلة. لماذا؟ لأنه في نظر العقلاء وفي نظر العرف هذا الأب يكون قد فرط في مصلحة ولده، مصلحة ولده المادية تقتضي أن يدخل في المعاملة باء لأن الربح فيها أكثر، إذن عليه أن يدخل في المعاملة باء إذا أراد أن يتاجر. والله ما يريد يتاجر بكيف، بس إذا يريد يتاجر لا يجوز له أن يفرط في مال الولد. هذه من القضايا التي يتفق عليها الفقهاء، يعني ما فيها خلاف. إذن في الأصل لا يجب أن توجد هناك مصلحة حتى إذا لم توجد هناك مصلحة، المهم عدم وجود المفسدة. ولكن إذا كانت المصلحة موجودة فلا يجوز للأب أو الجد أن يفرطا في تلك المصلحة، وإلا كانا ضامنين لذلك التفريط الذي أدخلاه على المعاملة. ومن هنا أحب أن أشير إلى شيء مهم. الفقهاء يقولون لا يجوز إذن للأب أو للجد للأب أن يدخلا المفسدة على مال هذا الصبي، ليس لهما الولاية على ذلك. وبعض الآباء يقول لك يا أخي ما عليه، أنا ببيع هذا المال لقريب من أقاربي، صلة رحم هذه، هذا قريب من أقاربي، أبيع له بأرخص. لا يجوز في مالك أنت ممكن، بس في مال الصبي ليست لك الولاية أصلا على ذلك، ولو فعلت ذلك المعاملة باطلة وأنت آثم. أو أحد الآباء مثلا يجي يقول يا أخي هذا مال الولد أنا باخذه وبتصدق فيه، خلي حصل ثواب، هذا المال بسوي به خير، مثلا برسل به واحد من الفقراء للحج، أو برسل فيه واحد من المحتاجين للزيارة أو للعمرة. ما يصير هذا الكلام يا جماعة، لا ولاية للأب أو للجد للأب على مثل هذه التصرفات. ولايتك على مال الصبي مو يعني بكيفك تتصرف في المال كما تشاء، إنه والله خلي نكسب هالولد ثواب، لا يا أخي. الشارع المقدس جعل لك الولاية على مال الصبي أو الصبية، قلنا فيما لا مفسدة لهما فيه من الناحية المالية. لا تقول لي والله بيحصل ثواب، وخلي هو بنفسه يحصل ثواب لمن يكبر، أنت مو مسؤول الآن عن تحصيل الثواب له من ماله، لا يجوز لك ذلك أصلا، يعني لا ولاية لك على ذلك. هذه مسائل ينبغي أن ننتبه إليها، لأن بعض المؤمنين والمؤمنات بكل حسن نية وبقصد القربة إلى الله وبقصد الحصول على الثواب يرتكبون المحرمات، وهذه المأساة، هذه المصيبة. فلذلك علينا أن ننتبه أيها الأعزاء الكرام لهذه التفصيلات الدقيقة، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. اللهم تقبل منا جميعا هذا اليسير بأحسن قبولك، لا تدع في جمعنا هذا طالب حاجة له فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيته اللهم له. فرج اللهم عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا، لا سيما عن إخواننا في البحرين وفي فلسطين، اللهم عجل الفرج عنهم جميعا. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، لا سيما إلى من فقدنا هذا اليوم، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.